الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب أصحاب البصائر. نتابع قراءة تحت عنوان ابن سيدة اللغوي. يعد ابن سيدة اللغوي من العلماء الأفضل، فلقد ألم بعلوم عصره وبرز في جلها وألف مؤلفات سوف نشير إلى بعضها. وإذا كانت كتب التراجم تتناقل ما رواه ياقوت الحموي، فإن مصادر الحموي قد اختلفت في اسم أبيه. فالحموي يقول هو علي بن أحمد ابن سيدة أبو الحسن اللغوي الأندلسي المرسي الضرير، وهو ما اختاره ياقوت في معجم الأدباء، والصفدي في نكت الهميان، وابن بشكوال يقول علي بن إسماعيل، وقد أخذ بها الزركلي وكحالة في معجميهما، وفي إحدى نسخ كتاب القاضي صاعد الجياني علي بن محمد. ولد ابن سيدة في مرسية سنة 98 و300 هجرية، وكان ضريرا، وكذلك كان أبوه الذي هو أول من أخذ عنه العلم، ثم صالح ابن الحسن البغدادي. ومما روي عن حفظه وصحة روايته ما رواه ياخوت في معجمه، ونقل عنه الصفدي في همياني حيث قال: قال أبو عمر الطلمنكي: دخلت مرسية فتشبث لي أهلها يسمع علي الغريب المصنف، فقلت لهم: انظروا من يقرأ وأنا أمسك كتابي. فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيدة، فقرأ من أوله إلى آخره حفظا من قلبه، فتعجب منه. وقال الحميدي: كان ابن سيدة منقطعا إلى الأمير أبي الجيش مجاهد بن عبد الله العامري، ثم حدثت له نبوة بعد وفاته في أيام إقبال الدولة ابن الموفق، فهرب منه، ثم قال يستعطفه: ألا هل إلى تقبيل راحتك اليمنى سبيل، فإن الأمن في ذاك واليمنى. ضحيت فهل في برد ظلك نومة لذي كبد حرى وذي مقلة وسنى، ومذ هموم طلحته غباته فلا غاربا أبقين منه ولا مكنى. وهي طويلة، فوقع له الرضا عنه عند وصولها إليه فرجع، وكان ابن سيدة ثقة في اللغة حجة. وذكر من مؤلفاته 12 مؤلفا، منها كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، وكتاب المخصص مرتب على الأبواب كالغريب المصنف، وكتاب شرح إصلاح المنطق، وكتاب الأنيق في شرح الحماسة، وكتاب العالم في اللغة على الأجناس، وغاية الاستيعاب، ونحو 100 مجلد بدأ فيه بالفلك وختم بالذرة، وكتاب العالم والمتعلم على المسألة والجواب، وكتاب الوافي في علم القوافي، وكتاب شاذ اللغة في 5 مجلدات، وكتاب شرح كتاب الأخفش. وتوفي رحمه الله تعالى بدانية، وكان يوم الجمعة صحيحا سويا إلى صلاة المغرب، فدخل المتوطأ وأخرج منه وقد سقط لسانه وانقطع كلامه، وبقي على تلك الحال إلى عصر يوم الأحد، ثم قضى نحبه رحمه الله تعالى، وكان ذلك سنة 58 و400 هجرية. وأحسب أن كتابيه الضخمين الأنيق في شرح الحماسة والعالم في اللغة على الأجناس لو وجدا لدلانا على علم ابن سيدة على أكثر مما قالوا. الإمام الشاطبي هذا مثال آخر للمتفوقين من المكفوفين في علوم الإسلام، وبخاصة علم القراءات الذي ما ذكر إلا كان الإمام الشاطبي أول من يذكر فيه، أوليس صاحب الشاطبية؟ هو القاسم بن فورة ابن أبي القاسم خلف ابن أحمد الرعني، نسبة إلى ذي رعني أحد أقياد اليمن الشاطبي. ولد سنة 38 و500 هجرية بشاطبة في الأندلس، وكانت عادة طلاب العلم في الأندلس وبلاد المغرب الرحيل إلى المشرق طلبا للعلم، وكذلك فعل الشاطبي. وقد أقام بالقاهرة إلى أن توفي بها رحمه الله سنة 590. قال عنه صاحب نكت الهموم: كان إماما علاما نبيلا محققا ذكيا واسع المحفوظ كثير الفنون، بارعا في القراءات وعللها، حافظا للحديث كثير العناية به أستاذا في العربية. وقصيدتاه في القراءات والرسم تدلان على تبحره، وقد سارت بهما الركبان وخضع لهما فحول الشعراء، وكان زاهدا قانتا مهيبا. استوطن القاهرة وتصدر للإقراء بالمدرسة الفاضلية، وانتفع به الخلق، وكان يقول عن قصيدته في القراءات: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله عز وجل بها، لأنني نظمتها مخلصة لله تعالى. ونظم قصيدة بالية في 500 بيت، من حفظها أحاط علما بكتاب التمهيد لابن عبد البر، وكان عالما بالقرآن قراءة وتفسيرا، وبالحديث مبرزا فيه. وكان إذا قرئ عليه البخاري ومسلم والموطأ يصحح النسخ من حفظه، ويملي النكت على الموطأ في المواضع المحتاج إليها. وكان أوحد عصره في النحو واللغة، عارفا بالتعبير، حسن المقاصد، مخلصا فيما يقول ويفعل. قرأ بروايات على عبد الله بن محمد ابن علي بن محمد بن أبي العاص النفاري المغربي، وأبي الحسن علي بن محمد بن هذيل الأندلسي. وكان لا ينطق إلا بما تدعو الضرورة إليه، ولا يجلس للإقراء إلا على طهر في هيئة حسنة وتخشع واستكانة. وكان يعتل العلة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه، وإذا سئل عن حاله قال: العافية، لا يزيد على ذلك. وكان يجلس إليه من لا يعرفه فلا يرتاب به، أنه يبصر لذكائه ولا يظهر منه ما يدل على العمى. وقال بعضهم يصف الشاطبي: جل الرعيني علينا ضحى عروسه البكرى، ويا ما جلى، ولو رامها مبتكر غيره قالت قوافيها له الكل لا. الإمام السهيلي: ما ذكرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكر السهيلي صاحب الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام، وقد ورد اسمه في كتب التراجم على هذا النحو: عبد الرحمن السهيلي أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب ابن محمد بن عبد الله بن الخطيب ابن محمد بن عبد الله بن الخطيب ابن عمر أحمد ابن أبي الحسن أصيغ ابن حسين ابن سعدون ابن رضوان ابن متوح السهيلي. ولد سنة 850، أما وفاته فكانت في سنة 1850 عن 73 سنة. وكان عالما جليلا متمكنا في كثير من العلوم، وقد أقبل عليه الناس ينهلون من أينه ويأخذون عنه. وكان متعففا زاهدا حتى بلغت أخباره أمير مراكش فطلبه وأنزله المنزلة اللائقة به وأحسن إليه، وأقبل عليه يستفيد من علمه وأدبه. وكذلك فعل أهل مراكش، فبقي بمراكش كلما رحل عنها عاد إليها إلى أن توفي فيها رحمه الله. سكن إشبيلية مدة، ولازم القاضي أبا بكر ابن العربي وابن الطراوح عنه أخذ لسان العرب. وكان قد كف بصره وهو في 17 من عمره، فأقبل على العلم ونال منه حظا به فاق مزامنيه، ولقد ولي القضاء وعمل بالتدريس. والسهيلي نسبه إلى بلد بالأندلس ناحية البحر سميت بسهيل، لأن سهيلا لا يرى في الأندلس إلا من جبل تقع في سفحه، وكانت بلدة عامرة فعدى عليها الصليبيون فدمروها وقتلوا أهلها. فلما بلغ السهيلية خبر ما حل بها أتاها محمولا على دابة، فلما أشرف عليها أنشد قصيدته التي يقول فيها: يا دار أين البيض والأرام، أم أين ديران علي كرام، راب المحب من المنازل أنه حيا فلم يرجع إليه سلام. أخرسنا أم بعد المدى فنسينه، أم غال من كان المديب حمام. دمعي شهيدي أنني لم أنسهم، إن السلو على المحب حرام. لما أجابني الصدى عنهم ولم يرد المسامع للحبيب كلام. طارحت ورق حمامها مترنحا بمقال صب والدموع سجام. يا دار ما صنعت بك الأيام ضامتك والأيام لم تضام. وله شعر كثير منه: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قولكم أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، والفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يستشفع. ومنه: إذا قلت يوما سلام عليكم، ففيها شفاء وفيها السقام. شفاء إذا قلتها مقبلا، وإن أنت أدبرت فيها الحمام. وللسهيلي مؤلفات كثيرة، أكثرها الروض الأنف، وله كتاب التعريف والأعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، وله كتاب نتائج الفكر، وكتاب شرح آية الوصية في الفرائض. ومن قوله: جعلت طريقي على بابه، وما لي على بابه من طريقي، عاديت من أجله ديرتي، وأحببت من لم يكن لي صديقي، فإن كان قتلي حلالا لكم فسيروا بروحي سيرا رفيقي. وروي من شعره أنه حينما قال: كيف أمسيت مكان كيف أصبحت؟ لئن قلت صبرا كيف أمسيت مخطئا، فما أنا في ذاك الخطأ بملومي، طلعت وأفقي مظلم لفراقكم، فخلت كبدرا والمساء همومي. الإمام الصرصري. في القرن الخامس للهجرة النبوية الشريفة نشط الصليبيون لغزو المسلمين، وكانت الفتن قد نشطت، فابتليت الأمة بأكثر من رازية، فجد الناس في التضرع إلى الباري سبحانه وتعالى، وقد أفضى بهم هذا إلى الإقبال على مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فأجد الشعراء في هذا السبيل. ومن أبرزهم في القرن السابع صاحبنا الصرصري، نسبة إلى بلدته صرصر القريبة من بغداد، وهو يحيى بن يوسف ابن يحيى بن منصور ابن المعمر ابن عبد السلام الشيخ الإمام الزاهد الضرير جمال الدين أبو زكريا الصرصري البغدادي الحنبلي اللغوي الأديب الناظم صاحب المدائح النبوية السائرة في الآفاق. ولد بصرصر سنة 88 هجرية، ثم استوطن بغداد، وقد أقبل على أخذ العلم عن علماء عصره حتى بات عالما في اللغة والفقه. شغل نفسه بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك، حتى بلغ شعره 8 مجلدات فيما رواه الصفدي. أما نظم العلوم فله فيه حظ وافر، ومنه الدرة اليتيمة والمحدة المستقيمة، قصيدة دالية في الفقه تحوي 2774 بيتا، شرحها محمد ابن أيوب التافزي في مجلدين. دخل عليه التتار فنهض لمقاومتهم، وطعن أحدهم في بطنه بعصاه فمات، ثم قتل شهيدا رحمه الله سنة 56 هجرية. وتلك صورة من صور شجاعة المكفوفين تذكرنا بموقف ابن أم مكتوم. أما شعره فقد أثنى عليه صاحب الهميان ثناء جيدا، وقال عنه إنه كان يرتاد موارده الصعبة، ولذا تجد له قصائد على القوافي الشديدة المراس كالضاد والضاء والصاد والخاء والسين والشين وغيرها، ولم يترك حرفا من حروف الهجاء إلا وله فيه نظم. ولكي تتبين جودة شعره نورد لك مطلع إحدى مدائحه النبوية، وهو قوله: بين السهاد وبين جفنك آخى، زمن تقادم عهده وتراخى، هل ناشد خبر الحمى لمتيم، صد إذا ذكر الحجاز أصاخا لولا جوى يحلو له مع تاظم الريف الحضارة حرة وسباخا يا سائق البزل البوادي طالبا خير المنازل للركاب مناخا بلغ إلى الحرم الشريف رسالة عن ذي بلابل وقده ما باخا غلي إلى تلك الأباطح عودة لا زال صوب غمامها مضاخا. غير أنه عفى الله عنا وعنه قد وقع في شيء من التوسل الذي شاع في المدائح النبوية منذ ذلك العصر ولا يزال إلى زماننا هذا. الإمام الآمدي. عندما يعد الأذكياء من الرجال يكون الآمدي في المقدمة منهم، وهو علي بن أحمد ابن يوسف ابن الخضر الشيخ الإمام العلامة زين الدين أبو الحسن الحنبلي الآمدي العابر نسبة إلى آمد من ديار بكر، ويبدو أن نشأته الأولى كانت بها على أنه قد رحل إلى بغداد وأقام بها إلى أن توفي رحمه الله سنة 1470 هجرية، وكان قد كف بصره صغيرا، غير أن ذلك لم يحبسه عن الإقبال على طلب العلم حتى نال منه حظا وافرا. به كان من أعلام الحنابلة، وكان أعجوبة في الذكاء والفطنة ودقة الملاحظة، كما كان رجلا صالحا تقيا، وقد امتهن تجارة الكتب فنال فيها حظا وافرا، غير أنها لم تصرفه عن طلب العلم وتعليمه والتأليف فيه. وروى عنه كثيرا من الطرف والحكايات التي قد لا يصدق بعضها، وسنورد لك نص ما ذكره الصفدي في نكت الهميان، وإن كنا نتيقنه دون المبالغة في بعض ما أورده مثل قصة الدجاجة. أما قصته مع السلطان قازان ابن أرجون فليست بغريبة لوجود نظائر لها في تاريخ المكفوفين. قال الصفدي: كان شيخا مليحا مهيبا صالحا ثقة صدوقا كبيرا قدر وسن، آية عظيمة في تعبير الرؤيا، وله حكايات غريبة، منها أن بعض أصحابه أهدى إليه مصفية حسنة فسرقت من بيته، فرأى شيخه الإمام مجد الدين عبد الصمد ابن أحمد أبي الجيش المقرئ شيخ القراء ببغداد في النوم وهو يقول له: المصفية حاشية هي ما غطى الرأس من عمامة ونحوها. قال: المصفية أخذها فلان وأودعها عند فلان، اذهب وخذها منها. لما استيقظ قال في نفسه: الشيخ مجد الدين كان صدوقا في حياته وكذلك هو بعد وفاته. فذهب إلى الرجل الذي ذكره له الشيخ مجد الدين فدق عليه الباب فخرج إليه فقال: أعطيني المصفية التي أودعها فلان عندك. فقال: نعم. ودخل فأخرجها له فأخذها وذهب ولم يقل له شيئا. وجاء السارق بعد ذلك إلى المودع يطلب النصفية، فقال له: جاء الشيخ زين الدين الآمدي وطلبها على لسانك، فأعطيته إياها، فبهت السارق وبقي حائرا ولم يعنف الشيخ ولا واخذه. ومنها أنه قال: رأيت في المنام كأن شخصا أطعمني دجاجة مطبوخة فأكلت منها، ثم استيقظت وبقيتها في يدي، وهذا شيء عجيب. بين معقوفتين وهاتان الواقعتان مشهورتان عنه. ولما دخل السلطان قازان ابن السلطان أرغون ابن السلطان آباق ابن السلطان هولاكو ابن السلطان جينكنز خان ببغداد سنة 95 و600 وعلم بالشيخ زين الدين الآمدي المذكور، فقال: إذا جئت غدا المدرسة المستنصرية أجتمع به. فلما أتى السلطان قازان المستنصرية احتفل الناس له واجتمع بالمدرسة أعيان بغداد وأكابرها من القضاة والعلماء والعظماء وفيهم الشيخ زين الدين الآمدي لتلقي السلطان، فأمر قازان أكابر أمرائه أن يدخلوا المدرسة قبله واحدا بعد واحد ويسلم كل منهم على الشيخ زين الدين ويوهمه الذين معه أنه هو السلطان امتحانا له. فجعل الناس كلما قدم أمير يزهزه يشبهون له ويعظمونه ويأتون به إلى الشيخ زين الدين ليسلم عليه، والشيخ يرد السلام على كل من أتى به إليه من غير حراك له ولا احتفال به، حتى جاء السلطان قازان في دون من تقدمه من الأمراء في الحفل وسلم على الشيخ وصافحه، فحين وضع يده في يده نهض له قائمة وقبل يده وأعظم ملتقى والاحتفال به، وأعظم الدعاء له باللسان المغولي ثم بالتركي ثم بالفارسي ثم بالروحي ثم بالعربي، ورفع به صوته إعلاما للناس. وكان زين المذكور يعرف بألسن عدة، فعلم السلطان قازان من فطنته وذكائه وحدة ذهنه ومعرفته مع ضرره، ثم ان السلطان خلع عليه في الحال ووهبه ماله ورسم له بمرتب يجرى عليه في كل شهر ب300 درهم، وحظي عنده وعند امرائه ووزرائه وخواتيمه كثيرا. ومن تصانيفه جواهر التبصير في علم التعبير، وله تعاليق كثيرة في الفقه والخلاف وغير ذلك، وانتفع به جماعة، وكان يتجر في الكتب، وله كتب كثيرة جدا، وكان إذا طلب منه كتاب وكان يعلم أنه عنده نهض إلى خزانة كتبه واستخرجه من بينها كأنه قد وضع لساعته، وإن كان الكتاب عدة مجلدات وطلب منه الأول مثلا أو الثاني أو الثالث أو غير ذلك أخرجه بعينه وأتى به، وكان يمس الكتاب أولا ثم يقول يشتمل هذا الكتاب على كذا وكذا كراسة فيكون الأمر كما قال. وإذا أمر يده على الصفحة قال عدد أسطر هذه الصحيفة كذا وكذا سطرا، وفيها بالقلم الغليظ كذا، وهذا الموضع كتب به في الوجهة وفيه بالحمرة هذا، وهذه المواضع كتب فيها بالحمرة. وإن اتفق أنها كتبت بخطين أو ثلاثة قال اختلف الخط من هنا إلى هنا من غير إخلال بشيء مما يمتحن به، ويعرف أثمان جميع الكتب التي اقتناها بالشراء، وذلك أنه كان إذا اشترى كتابا بشيء معلوم أخذ قطعة ورق خفيفة وفتل منها فتيلة لطيفة وصنعها حرفا أو أكثر من حروف الهجاء لعدد ثمن الكتاب بحساب الجمل، ثم يلصق ذلك على طرف جلد الكتاب من داخل ويلصق فوقه ورقة بقدره لتتأبد، فإذا شد عن ذهنه كمية ثمن كتاب ما من كتبه مس الموضع الذي علمه في ذلك الكتاب بيده فيعرف ثمنه من تثبيت العدد الملصق فيه. وكان لا يفارق الأشغال والاشتغال أبدا، وعنده تودد عظيم في حاله وتؤدة تامة في سائر أموره وحركاته، وللناس والحكام والرؤساء عليه إقبال عظيم لخيره وفضله وورعه ودينه وعمله ونزاهته ومروءته. وتوفي رحمه الله تعالى بعد سنة 1270. الشيخ حسين المرصفي لم يتصدى لتاريخ الأدب أو لتاريخ التربية أو التأليف في العصر الحديث أو تاريخ التعليم في مصر أو طريقة برايل في البلاد العربية أو ما إلى ذلك من العلوم، لم يتصدى أحد لشيء من ذلك إلا كان الشيخ حسين المرصفي ممن يذكر فيه ويثنى عليه ويشاد بجهوده في كل تلك المجالات وسواها مما كان يشتغل به أهل عصره. والشيخ حسين المرصفي عالم الأزهري، ولد بمرصفي أو مرصفة بلدة في القليوبية، نسب إليها جملة من العلماء، وكان مولده رحمه الله في مطلع العقد الرابع من القرن الثالث عشر للهجرة النبوية الشريفة، وكف بصره رحمه الله وهو في الثالثة من العمر، فوجهه والده إلى طلب العلم الذي انتهى به طريقه فيه إلى الأزهر، حيث لمع نجمه هناك وجلس للتدريس وهو في الثلاثين من العمر، ولم يكن مثل هذا بالمألوف في بيئته تلك، إذ كان الشيخ لا يجلس للتدريس في الأزهر إلا بعدما تتقدم به السن حيث يكتمل تحصيله وتنضج عقليته. ولذا يبدو أن شيوخ المرصفي قد أحسوا قدرته النادرة أو لمسوا عبقريته الفذة واتساع معارفه فأذنوا له بالتدريس في وقت مبكر نسبيا، فظل يدرس في الأزهر زمنا ثم صار يدرس في دار العلوم إلى جانب التدريس في الأزهر. حين افتتح الخديوي اسماعيل مدرسة للمكفوفين درس فيها المرصفي، وقد استفاد من تدريسه فيها احسان طريقة برايل واجابة اللغة الفرنسية، ثم عمل في اعمال اخرى ومجالس علمية وتربوية يزامله فيها مشاهير رجال مصر، وظل كذلك حتى قبيل وفاته بقليل، حيث انقطع عن التدريس واعتكف في منزله الى ان اختاره الله سنة 838 هجرية. وكان المرصفي موسوعة علمية كما كان متفتح الذهن واعيا مدركا، ولذا وجدناه يطرق من المجالات ما يعد مبكرا فيه في تلك الأيام. وللشيخ جملة من المؤلفات تتلمذ عليها أبرز شعراء عصره ومن أتى بعدهم مثل البارودي وحافظ وشوقي، وذلك أن المرصفي كان يستشهد في بعض دروسه بشيء من شعر البارودي ثم يتولى نشرها ويبين ما فيها من عيوب وما فيها من محاسن. وقد أفاد البارودي من هذا العمل يدل على ذلك أن الأبيات التي استشهد بها المرصفي وشرحها في كتابه الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية وبين ما فيها من أخطاء، نجد البارودي عند مراجعة شعره لنشره يتخلص من تلك الأخطاء ويصلح الأبيات في الديوان على ضوء ما جاء في الوسيلة الأدبية، وذلك واضح لمن قرأ ديوان البارودي وكتاب الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية. يروي الشرباصي أن حافظا تتلمذ على كتاب الوسيلة الأدبية وكذلك شوقي، وليس ذلك بعجيب، فالرجل الذكي يتلمس أسباب القوة، وكان كتاب الوسيلة من أهم الكتب التي تصلح لأن يتمثلها الناشئون. ولم تكن الوسيلة بالكتاب الوحيد، بل إن له مؤلفات أخرى، منها كتاب دليل المسترشد إلى فن الإنشاء، وهو كتاب في 3 مجلدات ورسالة الكلم الثمان. ويقال أنه كان يذهب إلى دار العلوم وإلى مدرسة المكفوفين وإلى الأزهر وحده على حمار، يقال إنه إذا أوصله دار العلوم رجع وحده إلى البيت، فإذا اعترضه أحد نكره. هكذا قال الشرباصي الذي أورد من شواهد ذكاء المرصفي وسرعة الحفظ ودقة ملاحظته وما إلى ذلك مما اشتهر به المرصفي. يعد المرصفي الأستاذ الأول لشوقي، حسب ما روي عن شوقي أنه قال: وفقت لنظم الشعر وأنا في 14 من عمري، وكان أستاذي يومئذ المغفور له الشيخ حسين المرصفي، وعليه قرأت الكشكول وديوان البهاء زهير حتى إذا بلغت في مطالعة الكشكول إلى قول الشاعر: ومخرق عنه القميص تخاله بين البيوت من الحياء سقيما، حتى إذا حمي الوطيس رأيته عند اللواء على الخميس زعيما، استخف طرب الشيخ وطلب إلي أن أشطر البيتين، فقلت: ومخرق عنه القميص تخاله ملكا تنم به السماء كريما، يحمي الحمى عفو اللواحظ والخطى بين البيوت من الحياء سقيما، حتى إذا حمي الوطيس رأيته نارا على نار الوغى وجحيما، وإذا القبائل أطبقت ألفيته عند اللواء على الخميس زعيما. فاستحسن البيت الأول والثاني وأرشدني إلى موضع التكلف في الثالث والرابع، ثم اقترح أن أجرب لساني في الحكمة، فعملت هذين البيتين وهما أول عهدي بإنشاء الشعر: قصار العيش أن يذهب إن حلوا وإن مرا، فإن شئت فمت عبدا وإن شئت فمت حرا. فأعجب الشيخ بهما كثيرا وبشرني بمستقبل في الحكمة غزير. حاشية في عالم المكفوفين للشرباصي في الجزء الثاني انتهى. وهذا يعني أن تأثير المرصفي كان ظاهرا في زعماء الفكر بعامة والأدب بخاصة في مصر. وعلى أي حال فإن المرصفي يعد في عصره نموذجا فريدا لا بالنسبة للأزهر بل بالنسبة لمصر بوجه عام، وذلك لما امتاز به من فضل وعلم وأدب وإحاطة بمعارف عصره وتراث السالفين، ولذا كان جليسا مقربا لكبار رجالات مصر في زمانه مثل علي مبارك. ومن مواقفه ما أنه كان في مجلس علي مبارك وكان معهما ثالث هو القنصل الفرنسي، فتحدث علي مبارك مع القنصل الفرنسي باللغة الفرنسية، فقال الشيخ المرصفي: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. ثم قال من فوره ولم يعد إلى مجلس علي مبارك إلا بعد 3 أشهر تعلم فيها اللغة الفرنسية. رحم الله الشيخ المرصفي.